عند بلاد عليها يعيش.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم بعد غيبة طويلة على شاشة قناة الرحمة على طاعته، أسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، كنت قد وعدتكم في آخر لقاء لي مع حضراتكم على شاشة الرحمة أن أبين الحكم الشرعي في الاحتجاجات الجماعية التي حدثت في مصرنا الحبيبة العزيزة. وبالفعل قد أعددت بحثا كاملا بفضل الله تبارك وتعالى، وكتبته بخط يدي، واستخرت الله عز وجل بالأمس فقط لأتحدث الليلة في هذا الموضوع، فقذف الله تبارك وتعالى في قلبي ألا أتناول هذا الموضوع في هذا الوقت الآن، نظرا لما تمر به أمتنا من ظروف حرجة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الحكمة وأن يرزقنا الصدق وأن يرزقنا الصواب. على أي حال، ما حدث في مصر أمر فريد جديد لا سابق له في العصر الحديث على الإطلاق، ولا ينبغي أن نقيس عليه، ولا ينبغي أن نقيس عليه. وبالجملة دون أن أفصل المسألة، وقد كتبت بحثا وسطيا متجردا معتدلا مستدلا فيه بأقوال أهل العلم الفضلاء، لكن على أي حال سأرجئ الحديث في هذا البحث الآن مراعاة مني لأحوال الأمة وظروف الأمة. فلا ينبغي على الإطلاق أن ينظر الداعية إلى الله جل وعلا تحت قدميه، وإنما إن تحدث الداعي إلى الله تبارك وتعالى فهو لا يخاطب أهل مصر فحسب، وإنما هو يخاطب الأمة كلها في أرجاء المعمورة. وأسأل الله أن يبارك أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحميها وأن يؤمنها وأن يحفظها من كل مكروه وسوء. على أي حال، أقول إن أقوال أهل العلم من المعاصرين الذين يقولون بوصف ما حدث خروجا، والذين يقولون بوصف ما حدث ليس خروجا، أقول الواقع بعيد تماما عن تقريرات العلماء في قضية الخروج على الحاكم. الواقع بعيد تماما عن تقريرات الفقهاء المعلومة لنا جميعا في قضية الخروج على الحاكم. فالمناط لا تحقق أبدا فيما حدث في مصر، ولا تسع الوقت ولن أتكلم كما وعدت نظرا للظروف التي تمر بها أمتنا في هذه الآونة. اسمحوا لي أيها الأفاضل، حتى لا يفهم كلامي فهما خاطئا، وحتى لا يحمل كلامي على أي موقع آخر وأي بلد آخر من بلاد أمتنا الإسلامية، سأعزف عن الحديث عن هذا الموضوع الآن. واسمحوا لي أن أبدأ الحديث الليلة في موضوع مهم، فسوف أتحدث إلى حضرتكم الليلة في أكثر من موضوع. الموضوع الأول ما يجري الآن في بلاد الحرمين، هذه المظاهرات الفوضوية التي تريد أن تحول بلاد الحرمين إلى فوضى، والتي تريد أن تحول بلاد الحرمين إلى بلد غير آمن. أقول ما أقررنا أبدا ولا نقر هذه الغوغائية التي تريد أن تسلب بلاد الحرمين أمنها وأمانها ورخاءها واستقرارها. فبلاد الحرمين أمانة في عنق كل مسلم على وجه الأرض، ليس أمانة في عنق المسلمين في بلاد الحرمين فقط، لا، ولن يسمح المسلمون على وجه الأرض أن تتحول بلاد الحرمين إلى بلد شيعي جديد أبدا أبدا. والله لن يسمح المسلمون على وجه الأرض أن تحرم بلاد الحرمين من أمنها وأمانها. البلد الذي يحكم شريعة الله جل وعلا ويحكم الذي يحكم بشريعة الله جل وعلا ويحكم شريعة الله جل وعلا، الذي يدعو إلى التوحيد، الذي يحارب الشرك، الذي يدعو إلى الفضيلة، الذي يحارب الرذيلة، الذي يدعو إلى الخير ويحث على الخير في كل بلاد الأرض، إن حدثت مظالم أو وقعت مفاسد فلا ينبغي على الإطلاق أن نحول بسبب هذه المظالم أو المفاسد بلاد الحرمين إلى فوضى، لا يجوز على الإطلاق. فلترفع هذه المظالم، ونحن مع تحقيق هذه المظالم إن كانت عادلة، نحن مع تحقيقها. فلترفع هذه المظالم للمسؤولين وولاة الأمر في هذا البلد الكريم، وليحقق ولاة الأمر والمسؤولون في هذه المظالم، وليردوا إلى الناس مظالمهم، نحن مع ذلك قلبا وقالبا شرعا وعقلا وواقعا. لكن يحاول بعض الغوغائيين أن يحولوا بلاد الحرمين إلى فوضى، وأن يثيروا الأمن، وأن يزعزعوا استقرار هذه البلاد الآمنة، فهذا ما لا يرضاه شرع ولا عقل ولا يقبله مسلم على وجه الأرض بحال من الأحوال. كلنا، كل المسلمين فداء بإذن الله لبلاد الحرمين، لبلاد البيت الحرام، لبلاد قبر النبي عليه الصلاة والسلام. ذلك البلاد الذي أودع الله حبها قلوب الموحدين على وجه الأرض. لا معنى على الإطلاق إن وجدت مظلمة أو عدة مظالم أو مفسدة أو عدة مفاسد أن يخرج أولئك ليثيروا الفوضى في بلاد الحرمين، في هذا البلد الآمن والذي سيظل بإذن الله جل وعلا أمنا أمانا وسخاء رخاء، استجابة من الله جل جلاله لدعوة خليليه وحبيبيه إبراهيم ومحمد. فلقد دعا إبراهيم لهذا البلد بالأمن والأمان، رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة، قال اللهم إن إبراهيم قد حرم مكة ودعا لها بالبركة، وأنا أدعو أن تجعل بالمدينة ضعفي ما بمكة من البركة، فستبقى البركة باركة في بلاد الحرمين، وسيبقى الأمن بإذن الله جل وعلا قائما موجودا في بلاد الحرمين، استجابة من الله لدعوة الخليل إبراهيم ولدعوة الحبيب محمد عليهما أفضل الصلاة وأزكى السلام. وأود أن أقول لإخواننا في بلاد الحرمين، كل المسلمين على وجه الأرض مع أمن هذا البلد واستقراره، ولن يسمح المسلمون من أهل السنة على وجه الأرض على الإطلاق أن تحول بلاد الحرمين إلى بلد شيعي، أو أن يثير الشيعة فيه القلاقل والفوضى مستغلين بعض المظالم أو بعض المفاسد في بلد يحكم شريعة الله جل وعلا ويدعو إلى توحيد الله تبارك وتعالى ويدعو إلى اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا زال وسيظل حافلا غنيا بالعلماء الربانيين والدعاة الصادقين والأولياء المخلصين. والله تعالى أسأل أن يحفظ على هذا البلد أمنه وأمانه ورخاءه واستقراره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وما يجري الآن أيضا في بلاد البحرين، أقول لإخواننا من أهل السنة في بلاد البحرين، اعلموا علم اليقين أن جميع أهل السنة على وجه الأرض معكم، بقلوبهم وعقولهم وإمكانياتهم، وهم يضعون كل ما يملكون من إمكانيات وقدرات وطاقات علمية وإعلامية ودعوية ومادية بل وروحية وجسدية ونفسية، يضعونها تحت أمركم وتحت تصرفكم. أهل السنة على وجه الأرض يدعمون أهل السنة في بلاد البحرين. نعم، نحن مع رد أي مظلمة من المظالم. هذا ديننا، ديننا الذي يأمر بالعدل ويأمر برفع الظلم. نحن مع رد المظالم، إن وجدت أي مظلمة نناشد المسؤولين أن يردوا هذه المظالم وأن يردوا الحق إلى أهله، نناشدهم في تحقيق ذلك. أما أن يستغل الشيعة الأمر وأن يحولوا البلد إلى فوضى لتحويل بلد من بلاد أهل السنة في قلب الخليج إلى بلد شيعي جديد، فلا، ولن يكون ذلك بإذن الله جل وعلا. أهل السنة على وجه الأرض لن يسمحوا بذلك، والله لن يسمحوا بذلك. وهم يضعون كما ذكرت كل طاقاتهم وكل إمكانياتهم وكل تصرفاتهم تحت خدمة أهل السنة من إخواننا وأخواتنا في بلاد البحرين. نفتديهم بأرواحنا ودمائنا، ونفتديهم بأغلى ما نملك، وسنظل أوفياء لمنهج الله ولسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما كلفنا، ولو كلفنا ذلك الأرواح فدون ذلك الرقاب والأعناق. ولن يسمح مسلم على وجه الأرض أن يتحول بلد من بلاد أهل السنة في قلب الخليج العربي الإسلامي إلى بلد شيعي. ولا يجوز للعقلاء، لا يجوز للعقلاء في العراق أو في إيران أن يحولوا الفتنة إلى أزمة جديدة خطيرة. ليس من صالح أي أحد، ليس من صالح أي أحد من الحكماء والعقلاء أن يحولوا هذه الأزمة إلى هذا الشكل الطائفي البغيض المقيت. فأولئك الذين ينادون في العراق وأولئك الذين ينادون في إيران بالتدخل لفض هذا الاحتلال زعموا لدرع الجزيرة، على هؤلاء أن يعقلوا وأن يكونوا حكماء وأن يعلموا علم اليقين أن هذه القوات التي دخلت ما دخلت للغزو وما دخلت للاحتلال إطلاقا، وإنما دخلت لمعاونة أهل السنة الذين رأوا أنفسهم في عشية وضحاها أمام محنة وفتنة وأزمة خطيرة من نوع قبيح. لن يسمح أهل السنة على وجه الأرض أبدا أبدا بأن تؤسس على مرأى ومسمع من أهل السنة في الأرض دولة شيعية جديدة في قلب الخليج العربي والإسلامي. وأؤكد، كلنا، كل أهل السنة بإذن الله جل وعلا يضعون كل إمكانياتهم تحت أمر إخوانهم من أهل السنة في بلاد البحرين وكذلك في أي مكان على وجه الأرض يستضعف فيه أهل السنة. آن الأوان، آن الأوان أن يفيق المسلمون وأن يفيقوا إلى دينهم وإلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وإلى أن يعوا حجم المؤامرة التي تحاك للمسلمين بصفة عامة ولأهل السنة بصفة خاصة. لا نريد أن يضحك علينا اليهود، ولا أريد أن يضحك علينا أولئك أو أولئك هنا أو هناك أو هنالك أمام فتنة جديدة لا يعلم نتائجها وخطرها إلا الله. أسأل الله جل وعلا أن يحفظ بلاد الحرمين وأن يحفظ بلاد البحرين وأن يجعل جميع بلاد المسلمين أمنا أمانا، سخاء رخاء، وجميع بلاد المسلمين. وأسأل الله أن يحفظ أمن اليمن وأن يحفظ إخواننا من أهل السنة هنالك أيضا. وأسأل الله أن يبصر القائمين والحكام بالحق وأن يردهم إلى الحق ردا جميلا. وأسأل الله أن يحفظ أهلنا في ليبيا، أسأل الله أن يحفظهم بحفظه وأن يحقن دماءهم وأن يكفيهم شر الظالم وظلمه وشر الإجرام وشر البطش والطغيان إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله كذلك أن يجعل بلدنا مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين. القضية الثانية، تألمت غاية الألم وحزنت أشد الحزن لهذا اللقاء والحوار الذي كان بين نائب رئيس وزراء مصر الدكتور يحيى الجمل في برنامج مصر النهاردة مع الأستاذ خير رمضان. وأقول للأستاذ الدكتور يحيى الجمل بأن ما قاله من كلمات في هذه الحلقة وفي هذا البرنامج كلمات في غاية الخطر والخطورة، ولا ينبغي على الإطلاق لمسلم أن يتكلم بمثل هذه الكلمات الخطيرة في هذا الوقت بالذات وفي أي وقت. اسمحوا لي أن أقرأ لأنني مجروح، وأود أن لو استمع إلي الأستاذ الدكتور يحيى الجمل في هذه اللحظات الآن، وليسمح لابن من أبنائه أن يخاطبه بأدب جم وبحكمة بالغة، فأنا لا أدعي أبدا ولا أحب من قلبي العنترية الجوفاء، لكنني كمسلم أغار على دين الله جل وعلا وأغار على الله سبحانه وتعالى. لا يليق على الإطلاق لمسلم فضلا عن غيره أن يسيء الأدب مع الحق جل جلاله، وإنما يجب على المسلم أن يختار ألفاظه بدقة وعناية إن تحدث عن الحق جل جلاله، فذلك من باب تعظيم الشعائر. قال جل وعلا: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لسنا في حاجة إلى أزمات جديدة من نوع خطير، من نوع خطير. نعم نحن ننادي بالحرية، لكننا ننادي بالحرية المنضبطة، ننادي بالحرية المسؤولة. ليس من حق أي مسؤول وليس من حق أي أحد مهما كان مركزه وكرسيه ومنصبه ووضعه في الدولة أو في الإعلام أو في التعليم، في هذه المرحلة الجديدة الجميلة التي نستنشق فيها عبيرا جديدا عبير الحرية، ليس من حق أي أحد أن يتكلم بما يريد في الوقت الذي يريد وأن يمضي بعد ذلك آمنا مطمئنا وهو لا يعلم أنه قد أساء الأدب مع الله. ولا أريد أن أقول قد قال كلمات خطيرة 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 قد توقعه في حرج بالغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا يليق أبدا في عصر الحرية المسؤولة أن نتفلت وأن تكون كلماتنا متفلتة من الضوابط الشرعية ومن الضوابط العقلية ومن الضوابط الواقعية. فيه ضوابط شرعية لا ينبغي على الإطلاق أن تتفلت كلماتنا عنها، بل يجب أن تكون كلماتنا منضبطة بضوابط الشرع. أستاذ خير رمضان بيسألوا عن الاستفتاء بنعم أو لا، فبيرد الدكتور يحيى الجمل وبيقول إيه: ربنا لو اطرح في استفتاء وخد 70% يحمد ربنا. وقال في تهكم وهو بيضحك: يا سلام، ربنا يحمد ربنا. هذا كلام خطير، هذا كلام خطير، هذا كلام خطير. مش عاوز اقول كلمة اكبر من كده حتى لو اثير انا فتنة ونتهم نحن، ونحن نرد عن ربنا عن ذات الله وندفع عن ذات الله جل وعلا، بنتهم بالتطرف الرجعية والجمود والتخلف والارهاب الى غير ذلك من التهم المعلبة. لن نسمح لاي احد ان يسيء الى ديننا، فضلا عن أن تكون الإساءة إلى سيدنا مولانا. نعتذر إليك يا ربنا ونستغفرك يا سيدي من هذه الكلمات التي ورب الكعبة تعرضنا لسخطه وتعرضنا لغضبه جل جلاله. ألم نعتبر؟ ألم نرعوي؟ ألم نتعلم درسا واحدا من هذه الأحداث؟ لقد أخذ الله الظالمين أخذ عزيز مقتدر. لقد أخذ الله الظالمين الذين طالما استهزأوا بربهم سبحانه وتعالى، ولطالما قالوا كلمات شنيعة بشعة بذيئة. ألم نتعلم درسا واحدا؟ أيليق أن نتكلم عن ذات الحق سبحانه وتعالى يا دكتور يحيى بهذه الكلمات؟ ربنا لو اطرح في استفتاء وخد 70% يحمد ربنا، وتضحك وتقول ربنا يحمد ربنا؟ هذا كلام لا يليق، هذا كلام خطير، هذا كلام ينبغي أن تستغفر الله منه وأن تبكي عليه دما بدل الدمع. أنت تتحدث عن الملك، تتحدث عن مالك الملك، تتحدث عن ملك الملوك، تتحدث عن صاحب الجلال والجمال والكمال، ولا يليق أبدا. لا نريد أن نحدث كل يوم فتنة في بلدنا، لا نريد أبدا أن نحدث كل يوم فتنة من نوع جديد، ثم يتهم الإسلاميون بعد ذلك بالتطرف والإرهاب. لا يليق. أنت تتحدث عن ذات الله، عن صاحب الجلال والجمال والكمال سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. ينبغي أن يكون كلامنا بأدب، ينبغي أن يكون كلامنا بإجلال، ينبغي أن يكون كلامنا بما يليق بقدر الكبير المتعال. وصدق ربي إذ يقول: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. لا أريد أن أطيل النفس في هذه، لكني أطالبك الليلة، وأطالب أهلك وإخوانك والمقربين منك، وأطالب أخانا الفاضل رئيس الوزراء دكتور عصام شرف أن يكلمك في هذا الأمر، وأن يخاطبك في هذه الكلمات الخطيرة، حتى لا تثير مشاعر المسلمين. وشعب مصر كله شعب مسلم أبي، لا يقبل أبدا أن يهين مخلوق مهما كان قدره ومهما كان وزنه، أن يسيء إلى قدر الرب العلي أو إلى الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أعناقنا ورقابنا وأرواحنا نقدمها فداء لديننا، وزودا عن ربنا جل جلاله، وزودا عن دين ربنا جل جلاله، وعن دين نبينا صلى الله عليه وسلم. اسمع يا دكتور يحيى، اسمع لحبر من أحبار اليهود، لحبر من أحبار اليهود جاء يوما إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد مكتوبا عندنا في التوراة أن الله تعالى يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والماء والثرى على إصبع، والشجر على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك. ثم يهزهن ويقول: أنا الملك. فضحك النبي حتى بدت نواجذه تصديقا منه لقول الحبر اليهودي، وقرأ قول الرب العلي: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. كان من اللائق بك يا دكتور يحيى أن تقول، وعندك الحق في أن تقول ذلك: الله جل جلاله، الله جل جلاله لم يرضى عنه كل خلقه. جميل، أنا معك لو قلت هذا: الله جل جلاله لم يرضى عنه سبحانه وتعالى وهو الخالق كل خلقه، بل منهم من آمن به جل وعلا ومنهم من كفر، بل أكثر أهل الأرض قد كفر بالله سبحانه. قال جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال جل جلاله: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال جل جلاله: وقليل من عبادي الشكور. قال جل جلاله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، إلى آخره. هذا لائق وهذا جميل، وهذا أمر قدري، وتستدل على صحته بحكم شرعي. أما أن تقول ربنا لو اطرح في استفتاء، هذا لا ليق، هذا لا ليق ورب الكعبة، وهذا كلام خطير. أطالبك الآن أن تستغفر الله عز وجل وأن تتوب إليه سبحانه وتعالى، والله جل وعلا غفور رحيم يقبل التوبة عن عباده. نعم، والأدلة على ذلك من القرآن والسنة كثيرة. ويؤلمني أيضا وأنت تتحدث عن الدولة الدينية وتقول ما فيش أسوأ من الدولة البوليسية. بقول الأحزاب الدينية خطر، دكتور يحيى الجمل، الأحزاب الدينية خطر وأنا ضدها، والأحزاب العسكرية خطر وأنا ضدها، والدستور اللي سقط بحكم الشرعية الثورية كان بيقول ألا تقوم الأحزاب على أساس الدين، وأنا أرى أن يستمر هذا. طيب، وما فيش أسوأ من الدولة البوليسية، الدولة البوليسية غير الدولة الدينية. ليه؟ هو بيقول ليه بقى الدولة البوليسية تقدر تقول لعبد الناصر أنت دكتاتور، تقدر تقول لأنور أنت دكتاتور، وتقدر تقول لمبارك كده، لكن ما تقدرش تقول لربنا كده. أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله. ما الذي حدث؟ ما الذي جرى؟ ما تقدرش تقول ربنا كده، يعني ما تقدرش تقول ربنا أنت دكتاتور. القول قول الكفر أو من نطق بالكفر ليس بكافر. ما تقدرش تقول ربنا أنت دكتاتور. هيقول لك قال الله تعالى، وبعدين قال دول أسوأ خلق. هذا كلام يليق؟ هل هذا كلام يليق؟ أنا أخاطب الآن رئيس الوزراء، وأخاطب إخواننا في المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأخاطب شعب مصر بكل أطيافه. هل هذا كلام يليق؟ هل هذا كلام يقبل؟ أمر عجب. أليس من حق الإسلاميين الذين يقولون قال الله قال رسوله أن يشاركوا في حكم البلاد كغيرهم من العلمانيين والليبراليين والأحزاب أيا كان طيفها ولونها؟ أحرام على بلابله الدوح؟ حرام حلال للطير من كل واد؟ لماذا يحرم ويحرم على الإسلاميين أن يشاركوا؟ أنا أتساءل لماذا؟ أليس من حقهم وهم يعيشون في هذا البلد ويعيشون في هذا الوطن أن يقولوا قولتهم، أن يطرحوا ما عندهم، وأن لا يفرضوا أنفسهم على الشعب ولا على الناس، بل دعوهم فليقولوا قولتهم، فليبينوا الحق الذي عندهم، فليخاطبوا الجماهير خطاب العقل والقلب معا، وليبقى الشعب بفضل الله جل وعلا حاكما على الجميع ما دامت المرحلة القادمة لا تزوير فيها ولا تضليل ولا بلطجية ولا تحريف ولا استبداد ولا قهر. لماذا لا يشارك الإسلاميون؟ لماذا لا يمنح الإسلاميون فرصتهم كاملة كما منح غيرهم؟ أمر عجب، أمر عجب. يسمح لمن لا يحسن الوضوء أن يتكلم في دين الله تبارك وتعالى، وأن يتكلم في سياسة أمة وفي صناعة أمة، ويحرم أولئك الذين يتكلمون عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحدثوا بدعوى أنهم لا يجيدون ولا يعرفون؟ هذا أمر خطير، وهذا ظلم بشع وظلم بين. أرجو من دكتور يحيى الجمل ومن إخواننا جميعا العدل والإنصاف، ولا ينبغي أن نصدر أحكاما كنا نتهم النظام السابق بأنه يفرضها ويمليها علينا رغم أنوفنا. لا ينبغي أن نردد هذه النغمة وأن نردد هذه الألفاظ وأن نردد هذه الكلمات. ينبغي أن نكون حكماء وأن نكون عقلاء وأن نقول بعدل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من تكلم بغير علم فقد خالف قول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. ومن تكلم بغير عدل فقد خالف قول الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. رسالتي للدكتور عصام شرف، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمه من الفتن وأن يشرفه بالعدل والحق والصدق، وكلنا يلتمس في هذا الرجل خيرا كثيرا، أن يخاطب الأستاذ الدكتور يحيى الجمل وأن يكلمه. وأرجو من إخواننا الأفاضل الذين استمعوا لهذه الكلمات أن يبلغوا هذه الكلمات لإخواننا الأفاضل في المجلس الأعلى القوات المسلحة، وأنا رأيت فيهم النخوة والغيرة والشهامة والحرص الشديد على هذا البلد بفضل الله تبارك وتعالى، ورأيت فيهم تدينا وحبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم على قدر رؤيتي، على قدر رؤيتي. فأنا أرجو أن ينقل إليهم هذا الكلام، وأن يجلسوا مع رئيس الوزراء ومع نائب رئيس الوزراء، وأن يختاروا الكلمات والألفاظ في وقت الكلمة فيه خطيرة، وهي خطيرة في كل وقت لكنها في هذا الوقت أخطر. لا ينبغي أن يحتكر إنسان رأيا، ولا ينبغي أن نحتكر قولا وأن نسفه طرحا، كما أننا نطالب طيلة الأيام الماضية وطيلة السنوات الماضية بالسماع إلى الآخر واحترام رأي المخالف وعدم والسماع القول والقول الآخر. لماذا يحرم الإسلاميون من هذا؟ نزل الإسلاميون وأهل الدين من كوكب آخر حتى نحل لكل المصريين باختلاف أطيافهم بل وعقائدهم ودياناتهم هذا، ونحرم على أهل الإسلام من أهل العلم وغيرهم من المتبعين لهؤلاء أن نحرم عليهم حقا من حقوقهم التي كفلها لهم دستورهم أو الدستور التي تضعونه وتنادون الآن بتعديلات لبعض موده. حاولت قدر المستطاع أن يعني أتحكم في مشاعري وأن أتحكم في عواطفي وأن أختار كلماتي، لأنني لا أحب أبدا أبدا أن يقال بأن الإسلاميين الآن لما يستنشقونه من عبير الحرية قد أساءوا الأدب وقد تجاوزوا. لا والله، والله ما تجاوزنا الأدب وما أسأنا الأدب لا في النظام السابق ولا الآن، بل أنا الآن قد أكون يعني أكثر تمسكا وأكثر تشددا وأكثر تحفظا من أن أقول كلمات كنت أقول أضعافها في المرحلة الماضية، حتى لا نتهم بأننا نستغل الموقف. أبدا، ليس من خلقنا وليس من ديننا وليس من أدبنا أن نستغل مرحلة تمر بها بلادنا، وليس من الأدب الذي علمنا إياه نبينا وحبيبنا أن نسيء إلى أي أحد أو أن نتكبر على أي أحد أو أن نستعلي على أي أحد، لكن نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا أن الحق أحب إلينا من أي أحد. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: اعرف الحق تعرف أهله، فإن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. المسألة الثالثة، في بعض أصوات الآن بتتهم السلفيين وتحكم عليهم بألفاظ وكلمات شديدة جدا، يسمونهم خفافيش الظلام، ويخشون على مصر من السلفيين باعتبارهم من الوهابيين المتنطعين والمتشددين. وأنا أود أن أقول للجميع باختصار شديد جدا: أولا، يشرفني أن أكون مسلما أنتسب إلى الجماعة الأم، ألا وهي جماعة المسلمين، ولطالما ناديت بأن نزيل هذه الحزبيات وهذه المسميات وهذه الجماعات، كما علمنا شيخنا ابن القيم: إن سألوك عن شيخك فقل شيخي رسول الله، وإن سألوك عن جماعتك فقل هو سماكم المسلمين، فإمامنا هو سيدنا رسول الله، ومنهجنا هو القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، وجماعتنا التي نشرف بالانتساب والانتماء إليها هي جماعة المسلمين. هذا أؤصله وأؤكده. أما السلفية فأنا أقول لإخواننا الأفاضل من الإعلاميين ومن الدعاء من مشايخنا الأجلاء في الأزهر وفي الأوقاف وفي غيرها، وأنا والله الذي لا إله غيره كنت ولا زلت وسأظل أكن للأزهر كل إجلال وكل احترام وكل حب وتقدير،
وقد ذكرت ذلك في المدة الماضية وأذكره الآن بل وأؤكد عليه الآن، وأشهد الله أنني ما ارتقيت منبرا من منابر مساجد الأوقاف عنوة ولا قصرا، بل دعيت قبل ذلك لارتقاء منبر عمرو فرفضت حتى يستأذن إخواننا من إخواننا ومشايخنا الأفاضل في الأوقاف، وأخبروني بأنهم حصلوا على الموافقة. وجمعة مسجد النور ذهبت بنفسي لأستأذن أستاذنا الجليل المبارك المؤدب والمؤدب دكتور عبد الله الحسيني وزير الأوقاف، ذهبت بنفسي لأستأذنه، فليس من خلقي أبدا أبدا أن أتسلق على وضع فيه ضعف، لا والله، والله لو حبست في نفسي ولو صليت في زاوية مأموما خلف ابن من أبنائي ومستمعا له سأكون من أسعد الخلق، ولا أرتقي منبرا أستشعر أنني ارتقيته عنوة أو قهرا، حاشا لله، لم ولن يحدث هذا ما حييت بإذن الله تبارك وتعالى. فأشهد الله أنني لا أطلب منصبا لا دينيا ولا سياسيا، وأنتم يعني ستشهدون على ذلك طوال حياتي ما حييت، أنني سأظل خادما لدين الله ولدعوة سيدي وحبيبي رسول الله، ثم لخدمة هذا البلد الحبيب مصر ولجميع بلاد المسلمين على قدر جهدي واستطاعتي. فأنا أقول أيها الأفاضل، السلفية ليست حزبا وليست جماعة، هذا تأصيل في غاية الأهمية. السلفية ليست حزبا وليست جماعة، وليس من حق أي أحد، لا محمد حسان ولا غيره ولا أي مخلوق ينسب إلى هذا المنهج السلف الرباني النبوي، ليس من حقه أن يجعل من نفسه حارسا لبوابة السلفية ليدخل من شاء وليغلق الباب في وجه من شاء أبدا. قلت ذلك مرارا وتكرارا وأؤكد عليه الآن. بعض إخواننا يقول السلفية مدة زمنية تبدأ بعهد النبي صلى الله عليه وسلم وتنتهي بالقرون الخيرية الثلاثة الأولى. جميل، أنا أقبل كلامك وأقبل طرحك على الرأس والعين، وأنا أسألك إن كنت تظن وتسمي السلفية بأنها مدة زمنية تبدأ بعهد النبي صلى الله عليه وسلم وتنتهي بالقرون الخيرية المفضلة الأولى، أليس هذا شرفا لهذا المنهج؟ أليس هذا شرفا لمدة زكاها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول خير الناس قرني، خير الناس قرني ثم الذين لونهم ثم الذين لونهم، عهد الصحابة وعهد التابعين وعهد تابع التابعين، أليس شرفا لأتباع هذا المنهج الذي يسمى بالمنهج السلفي أن تسميه بأنه عهد النبي صلى الله عليه وسلم في القرون الخيرية الأولى؟ أليس شرفا أن نتبع ما طرحه أصحاب القرون الخيرية الأولى؟ أليس شرفا أن نلتزم بما طرحه الصحابة والتابعون وتابع التابعين؟ وليس معنى ذلك أننا نغلق باب الاجتهاد، وأن أي نازلة من النوازل المعاصرة نغلق فيها باب الاجتهاد ونغلق العقل ونقول لا، لم يقل فيها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم، ولا أبو حنيفة ولا مالك ولا أحمد ولا الشافعي رحمهم الله، ولا ابن تيمية ولا ابن القيم ولا ابن حزم شيئا من هذا. فنحن سنوقف العقل والاجتهاد في هذه النازلة لأن الأئمة في القرون الخيرية الأولى لما تحدثوا عنها. لا أقول بذلك عالم ولا طالب علم ولا طويلب علم على وجه الأرض. فريق آخر يقول السلفية منهج هو فهم القرآن والسنة، فهم السلف. ما أروعه وما أشرفه وما أكرمه من منهج أن نفهم القرآن والسنة بفهم من؟ فهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الله بن مسعود. ما أروعه، ما أروع أن تقرأ آية من كتاب الله وأن تقف على تفسيرها إن كان لها تفسير من كلام الصحابة، الصحابة الذين قال في حقهم عبد الله بن مسعود وقال في حقهم رب العالمين وسيد النبيين آيات وأحاديث لا تسع الوقت لسردها وقد تحدثنا عنها مرارا. لكن أذكر بآية واحدة، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، والمراد بالمؤمنين في هذه الآية باتفاق هم أصحاب النبي الأمين، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي ذكرت الآن: خير الناس قرني ثم الذين لونهم ثم الذين لونهم، حديث رواه البخاري ومسلم، حديث عبد الله بن مسعود. ويقول عبد الله بن مسعود: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. فأنا أود أن أطمئن الناس بأن المنهج السلفي منهج رباني، منهج نبوي، لا ينبغي على الإطلاق أن نحكم على هذا المنهج الرباني والنبوي من خلال أخطاء بعض المنتسبين إليه. أقر وأعترف وقد أكون من أول من أخطأ في حق هذا المنهج الرباني والنبوي، قد أكون أول أو من أول من أخطأ في حق هذا المنهج الرباني والنبوي، ربما بغلظة مني أو بفظاظة أو بقسوة أو بسوء أدب في طرح أو بسوء تصرف أو بسوء معاملة، أكون بذلك قد أسأت إلى هذا المنهج الذي يحسبني الناس عليه، وأستغفر الله عز وجل من أي خلل. لكن لا ينبغي أن نحاكم هذا المنهج الرباني والنبوي من خلال تصرفات خاطئة لبعض المنتسبين إلى هذا المنهج، وأنا أقرها وأعترف بوجودها ولا أنكر وجودها على الإطلاق، بل أقر بها. لا ينبغي أن نحاكم هذا المنهج الرباني والنبوي الجليل لتصرفات خاطئة يقع فيها بعض المنتسبين إلى هذا المنهج الكريم الرباني والنبوي. أما الوهابية، فالوهابية إخواني ليست مذهبا، الوهابية ليست مذهبا، هذه الكلمة التي تتردد ولا يعيها بعض من يرددها حتى. الوهابية دعوة تنسب إلى الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في بلاد الحرمين، دعوة تدعو إلى التوحيد الصافي، دعوة تحارب الشرك بكل صوره وألوانه. أولئك الذين يريدون أن يتهموا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بأنه كفر المجتمع حكاما ومحكومين، هؤلاء لم يقرأوا شيئا على الإطلاق للإمام ولا لكتبه ولا لكتاباته ولا لكتابات أولاده ولا لأحفاده ولا لطلبة علمه إطلاقا. أرجو أن يراجعوا كلام الإمام في كتاب الدر السنية في الأجوبة النجدية أو في كتابه التوحيد أو في غيرها من كتبه، وهي كثيرة. والدعوة السلفية لا تنسب إلى الوهابية على الإطلاق إطلاقا. أرجو العدل والإنصاف في مرحلة الكلمة فيها تعمل عملها، فالكلمة خطيرة، وأسأل الله أن يرزقنا العدل وأن يرزقنا الإنصاف، إنه ولي ذلك والقادر عليه. المسألة الأخيرة بسرعة جدا: التعديلات الدستورية الجديدة سنقول لها بإذن الله تبارك وتعالى نعم. وأرجو من إخواننا الأفاضل جميعا أن يقولوا للتعديلات الدستورية الجديدة نعم. صحيح في تحفظات بلا شك، وقولة نعم من خلال، أنا بقالي كم يوم بقرأ في الدستور المصري كله 211 مادة قرأتها مادة، والوقت لا يتسع لإني أذكر لحضراتكم بعض المواد الجميلة الرائعة، وكذلك بعض المواد التي تحتاج إلى تعديل كامل، وكذلك المواد اللي عدلت. كان بين يدي ورق كنت أود أن أقرأه على حضراتكم، المادة الأصلية كانت تقول كذا، والمادة المعدلة تقول كلماتها كذا، والخلاف بين المادتين كذا، يعني كنت أعددت ذلك فعلا، المادة الأصلية تقول كذا والمادة المعدلة تقول كذا والخلاف بين المادتين كذا وكذا. كل المواد المطروحة للتعديل كنت قد أعددتها بهذا الشكل، لكن لا تسع الوقت ولا أريد أصلا أن أشوش على آبائي وإخواني وأبنائي وبناتي، إنما أريد فقط أن أقول على إخواننا الأفاضل من أولادنا وأبنائنا وإخواننا وممن بفضل الله تبارك وتعالى يثقون في طرح علمائهم ودعاتهم أن يقولوا لهذه التعديلات نعم. وعندنا أسباب، عندنا أسباب لقولة نعم. وأيضا احترموا، احترموا إخواننا الأفاضل الذين يقولون لا، لا ينبغي أن نقع فيما نحذر منه، لا ينبغي أن نقع فيما نحذر منه، لا ينبغي أن يتصور كل واحد أن رأيه صواب لا يحتمل الخطأ، هذا خلل، هذا خلل. أن يتصور كل واحد فينا أن رأيه وأن قوله صواب لا يحتمل الخطأ، هذا كلام لا يقول به عاقل فضلا عن عالم، وإنما قول صواب يحتمل الخطأ، وقول غير خطأ يحتمل الصواب. وربما من التواضع أن يقول القائل قولي خطأ يحتمل الصواب، لا أن يقول قولي صواب لا يحتمل الخطأ، هذا كبر وعجرفة لا أساس لها لا في الدين ولا في الشرع ولا في العقل ولا على أرض الواقع. فنحترم. وأنا قرأت يعني كتابات كثيرة جدا في التعديلات الدستورية، وقرأت الأقوال المعارضة والأقوال المؤيدة، واجتهدت أنا بقراءة النصوص المعدلة مع قراءة النصوص الأصلية، واستشرت أيضا كثيرا من إخواني من أهل العلم، كثيرا من إخواني من أهل العلم، يعني حتى أطمئن شريحة كبيرة أن قولة نعم ليست قولتي أنا وحدي، إنما خذوا فقط يعني شريحة من مشايخكم وعلمائكم الذين يقولون نعم للتعديلات الدستورية. وقد تحدثت مع بعضهم بفضل الله تبارك وتعالى، وحدثت الآخرين فنقلوا لي قول يعني مشايخنا ممن لم تمكن من مهاتفتهم والحديث معهم بفضل الله تبارك وتعالى. يقول نعم لهذه التعديلات كثير من إخواننا من هؤلاء الأفاضل بفضل الله تبارك وتعالى، أخونا الشيخ مصطفى العدوي، الدكتور محمد إسماعيل مقدم، الدكتور ياسر برهامي، الدكتور محمد عبد المقصود، الدكتور أحمد فريد، الدكتور أحمد حطيبة، الدكتور محمد عبد السلام، يعني قال عدد كبير حقيقة لا يسعفني الآن، لكن بفضل الله أردت أن أطمئن وأن أشارك إخواننا ومشايخنا الأفاضل في الطرح حتى لا أنفرد بطرحي وربما أكون مخطئا فيه وأسيء لإخواني. فهذا هؤلاء نخبة مميزة، مميزة من مشايخنا الأفاضل الأجلاء الأكارم، يعني يقولون نعم لهذه التعديلات من باب، من باب تحقيق المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. أقول تاني، إخواننا الأفاضل من علمائنا الأجلاء ومشايخنا الأكارم الذين قالوا نعم، وأنا أقول معهم أيضا نعم لهذه التعديلات، قالوا ذلك من منطلق تحقيق المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. يعني مش هو ده الأنسب أو الأكمل أو الأفضل، لا. اسمحوا لي أن أعلق تعليقا سريعا في دقائق معدودات بس عشان ما توهكوش. أولا أنا ببدأ الحديث عن التعديلات الدستورية بشكر خاص جدا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، أسأل الله عز وجل أن يزيدهم توفيقا وسدادا، وأن يمدهم بمدد من عنده، وأن يرزقنا وإياهم الإخلاص، وأن يرزقنا وإياهم العون والمدد، إنه ولي ذلك والقدر عليه. أنا الحقيقة كلمات المجلس الأعلى كلمات مختصرة، بيقول المجلس الأعلى للقوات المسلحة يهيب بأبناء الوطن الشرفاء التوجه إلى لجان الاستفتاء لإثراء هذه التجربة الديمقراطية بغض النظر عن قبول التعديلات أو رفضها. كلمة جميلة أوي، بغض النظر عن قبول التعديلات أو رفضها. هذا يؤكد أن المجلس الأعلى لا يفرض على الشعب ولا يملي على الشعب اتجاها معينا أو قولا معينا، لا يفرض، هو بغض النظر عن قبول التعديلات أو رفضها. هذا كلام جميل، مع تحفظنا بقى على لفظة الديمقراطية، ويمكن كتير من الناس هيزعل، إنما إذا كان لا مشاحة في الاصطلاحات، إذا كان المادة التانية من مواد الدستور بتقول الإسلام هو الدين الرسمي للدولة، والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، واللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، هذه إضافة أنا ما استفدتها إلا بالأمس وأنا أقرأ مواد الدستور المصري القديم. هذه المعلومة ما ذكرت قبل ذلك قط، ما ذكرت قط، وحينما رجعت إلى مواد الدستور الأصلي وقرأتها مادة مادة 211 مادة 211 مادة قرأتها مادة مادة كلمة كلمة، فوجئت بهذه الكلمة الجميلة والجملة الجميلة في المادة الثانية مادة الدستور، واللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، هذه كلمة جميلة وكلمة مهمة جدا. المهم يعني إذا كان الإسلام هو الدين الرسمي والشريعة المصدر الرئيسي للتشريع، فالشعب هو اللي يحكم نفسه بنفسه بمقتضى الإسلام وشرعه، فهذا أمر جميل، وسموها زي ما تسموه، لا مشاحة في الاصطلاحات، عشان نخلص بقى من مسألة الدولة الدينية والثيوقراطية والمدنية، خلاص خلينا الدين الإسلامي هو الدين الرسمي للدولة والشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع، والشعب يحكم نفسه بنفسه بهذه الأحكام الشرعية والدينية، فهذا على العين والرأس، وسمها زي ما تسميها ماشي. أنا الأول بس عاوز أحيي المجلس الأعلى للقوات المسلحة لحرصه الواضح جدا على ألا يبقى في الحكم، وأن يسلم هذه الأمانة كما وعد من أول يوم لحكومة منتخبة ينتخبها الشعب، فأنا أحييه وأدعو الله عز وجل لهم جميعا بمزيد من التوفيق والتسديد والأمانة والصدق، إنه هو لذلك والقدر عليه. خلي بال حضرتك، كنت أريد قبل ما أقول كنت مش عاوز أقول أتمنى، لأن التمني قد يكون للمستحيلات في اللغة عند يعني كثير من فقهاء اللغة، كنت أريد أن يتغير الدستور تغييرا كاملا، كنت أريد ذلك، نعم كنت أريد ذلك، أن يتغير الدستور تغييرا كاملا، يحافظ هذا التغيير على المادة الثانية من مواد الدستور، وأنا بقول إن في أي تعديل قادم لن يسمح المسلمون ولا الجيش ولا العلماء ولا رجال الأزهر ولا رجال الأوقاف ولا شبابنا ولا نساؤنا ولا بناتنا ولا أولادنا، لن يسمحوا أبدا أبدا في أي تعديل قادم بالمساس بالمادة الثانية من مواد الدستور. الإسلام ديننا ودونه الرقاب، دونه الرقاب، لا يمكن على الإطلاق في ظل النظام الماضي أن تبقى الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع حتى ولو لم تفعل، وفي ظل الحرية تحذف هذه المادة من مواد الدستور، دونها الرقاب، هذا كلام واضح جدا، دونها الرقاب. أسأل الله عز وجل أن يحفظ بلدنا وأن يحفظ علينا ديننا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. كنت أتمنى أو أود أرجو وأريد أن يتغير الدستور بناء على ما يريده الشعب ويريده شبابنا وتريده جماهيرنا، وأن يتولى خبراء القانون وفقهاء الدستور صياغة هذه الطلبات، وأنا ذكرت ذلك في أول لقاء، صياغة هذه الطلبات والرغبات والأهداف صياغة قانونية دستورية تتفق مع المادة الثانية من مواد الدستور، كنت أرجو ذلك. طيب، نحن ندين لله، وأنا بقولها بصوت عالي جدا وبدون لف ولا دوران، لأن الإسلاميين إن دخلوا في معترك السياسة فهم سيدخلوا السياسة بوجه جديد وبلون جديد، بالسياسة الشرعية المدعمة بالقرآن والسنة، أما السياسة التي تجيد الروغان، التي تجيد روغان الثعالب، والتي تجيد اللف والدوران، والتي تتحدث عن التملق والمداهنة والنفاق على أنها براعة سياسية، فالإسلاميون لا يجيدون هذا، وهذا مرفوض تماما. ومن هذا المنطلق أقول ندين لله عز وجل بأن الإصلاح الحقيقي والفلاح الدائم في الدنيا والآخرة لا يكون إلا في ظلال شرع الله سبحانه وتعالى، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ندين لله وسنظل ندين لله تبارك وتعالى بذلك. شرع الله يا سادة هو شرع من خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ شرع يتهم الظلم، شرع يرد الظلم، شرع يأمر بالعدل، شرع يأمر بالرحمة بالمساواة يرسي دعائم الحق، شرع يتسم بالربانية، شرع يتسم بالتكامل والشمول للدين والدنيا للروح والبدن للدنيا والآخرة، شرع يتسم بالتميز والتوازن والاعتدال، شرع يتسم بإسعاد أتباعه في الدنيا والآخرة. ولا ينبغي على الإطلاق أن نتهم الشرع لأنه لم يسعد أهله في الدنيا كما تقول الآن. انظروا إلى هذا الشرع حينما طبق لسنوات قليلة، حين طبق لسنوات قليلة جدا، والله كان المنادي يخرج لينادي في المسلمين اللي عليه دين سداد دين بيت مال المسلمين، اللي عاوز يتزوج من الشباب زواجهم بيت مال المسلمين، اللي عاوز يذهب للحج حجهم بيت مال المسلمين. هذا وقع، أنا لا أنظر، هذا وقع على الأرض فعلا، هذا واقع تاريخي، واقع فعلا. المهم كنت أريد تحجيما واضحا لصلاحيات رئيس الجمهورية، وأن تكون الأمة مراقبة له ممثلة في برلمانها أو مجلسها المنتخب بحرية ونزاهة وأمانة بلا بلطجة أو تزوير أو فساد أو تضليل، حتى لا يكون الحاكم أيا كان حتى لا يكون صاحب حكم مطلق، فنحن من يصنع الآلهة فاستخف قومه فأطاعوه، نحن الذين نصنع الآلهة. قد يكون الرجل متواضعا وقد يأتي الرجل متواضعا، لكن يبقى من حوله ينفخون فيه حتى يطير، ويستمر النفق حتى يطير، ثم يعلو الرجل فينظر بعد ذلك من هذا العلو إلى أولئك على أنهم جرذان أو على أنهم جراثيم أو صراصير أو نمل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالبشر هم الذين يصنعون الآلهة الكاذبة المدعاة. ما أروع قولة أبي بكر الصديق رضي الله عنه حين تولى الخلافة، حمد الله وأثنى عليه وقال: أيها الناس، إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. الله الله الله، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. الصدق أمانة، الصدق بيقول كده، الصدق أمانة والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له إن شاء الله. والقوي فيكم والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم، إلى آخر كلماته الرقراقة المنيرة. نعم، كنت أريد طرحا إعلاميا مكثفا لمناقشة مواد الدستور المعدلة، لأن الأمر الوقت كان ضيقا جدا ونعترف بذلك، ولم يستوعب كثير من إخواننا، بل حتى من شبابنا المثقف لم يستوعب كثير من شبابنا هذه التعديلات وما معناها وما حقيقتها. فكنت أريد أن تطول مدة النقاش وأن يثور نقاش إعلامي واسع، نقاش إعلامي واسع يستضيف فيه الإعلاميون في كل البرامج أو في جل البرامج المتخصصين في الدستور وفقهاء القانون ليبينوا، وأن يقولوا نعم لماذا، ومن يقول لا لماذا، وأن يتركوا بعد ذلك الشعب الذكي الأبي يقارن ويختار. فشعبنا بفضل الله تبارك وتعالى ليس يعني هينا. على أي حال، احنا بنتكلم الآن عن واقع من باب تحقيق المصالح وتكميلها، من باب تحقيق المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، أحث المجتمع على أن يشارك في هذا الاستفتاء بنعم للأسباب التالية: أولا، عدم تعرض التعديلات الجديدة للمادة الثانية من مواد الدستور، ونؤكد كما ذكرت حرصنا على عدم المساس بها في أي دستور جديد يوضع للبلاد. ثانيا، ألغت التعديلات الجديدة المادة 179 الخاصة بمكافحة الإرهاب، وأنتم تعلمون أن هذه المادة يعني أذلت البلاد والعباد وقيدت الدعوة إلى الله تبارك وتعالى تقييدا شديدا جدا، وكانت يعني سيفا مسلطا على رقاب كل من يتحرك لدين الله تبارك وتعالى بدعوة مكافحة الإرهاب. ثالثا، جددت التعديلات الجديدة مدة حكم رئيس الجمهورية بمدتين فقط لكل مدة 4 سنوات، وهذا بلا شك يعتبر نقطة إيجابية جدا مقارنة بالوضع السابق الحزين المؤلم الذي كان ينص على مدد غير محددة، وقد عدلت هذه المادة لتكون مدد غير محددة، وهذا يؤدي بلا شك كما رأينا إلى القهر والاستبداد والتسلط والتحكم، وأن تكون السلطة يعني سلطة ديكتاتورية مركزة في يد رئيس الجمهورية. رابعا، اشتملت التعديلات على ضمان الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات ولشفافيتها ونزاهتها، واختصاص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة أعضاء مجلس الشعب وإلزام رئيس الدولة بتعيين نائب له، ووجوب عرض إعلام رئيس الدولة حالة الطوارئ إن أراد أن يعلنها على مجلس الشعب خلال 7 أيام، وألا تتجدد حالة الطوارئ أبدا إلا لمدة 7 أشهر إلا باستفتاء الشعب. رابعا، سمحت التعديلات الجديدة للمستقلين الترشح لرئاسة الجمهورية بشروط مقبولة وليست تعجيزية. الشروط الأولى للترشح كانت تعجيزية جدا، إنما الشروط الجديدة مقبولة بل وميسرة جدا. خامسا، سنقول نعم بإذن الله تعالى حتى تنتقل السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى حكومة يختارها الشعب من خلال نوابه في انتخابات حرة وصادقة وشفافة ونزيهة بإشراف قضائي كامل بلا بلطجة ولا تزوير ولا إجرام ولا إرغام. سادسا، نقول نعم لأن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور عصام وعدت بأنه في خلال 6 أشهر سيوضع دستور جديد، وهذا يحتاج إلى وقت، ولا يمكن أبدا أن يصاغ دستور جديد كامل كما كنت أريد في المدة المتبقية اللي حوالي تقريبا 4.5 شهور. سابعا، نقدر جدا لإخواننا الذين يقولون لا، أقدر لهم غيرتهم وأقدر لهم طرحهم، ولا يجوز أبدا أن نشكك أو أن يشكك أحد في اختيار الآخر، لا يجوز أن يشكك أحد في اختيار الآخر أبدا، ولا في إخلاصه ولا في حرصه في اجتهاده ولا في حرصه على مصلحة البلد. ولكن أيها الأفاضل، بعد المشورة مع أهل العلم ممن ذكرت أسماءهم، ومع أهل القانون أيضا من خبراء وفقهاء القانون والدستور، رأينا أن الرأي الأرجح لبلدنا في هذه المرحلة من باب تحقيق بعض المصالح ودرء مفاسد أعظم، رأينا أن الرأي الأرجح هو أن نقول للتعديلات نعم لتحقيق بعض المصالح ولتعطيل بعض المفاسد، وهذا إن شاء الله تعالى يحقق المصلحة الأرجح لبلدنا. هذه كلمات كان من الواجب أن أبينها، فلا يجوز أبدا أن يكون العلماء والدعاة إلى الله جل وعلا بطرحهم في جانب، وأن تكون الأمة بمشكلاتها وأزماتها وحاجاتها في جانب آخر. المهم أن تكون إيجابيا وألا تكون سلبيا، وهذا موضوع الخطبة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى في دمياط. كن إيجابيا ولا تكن سلبيا، لأؤكد أيضا على هذه المعاني مدعما قولي من القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أرجو من إخواننا وأخواتنا وأولادنا وبناتنا أن يشاركوا وأن يكونوا إيجابيين، وأن يتناسوا المرحلة القديمة التي كنا نحن نقول لهم لا تذهبوا ولا تدلوا بأصواتكم، فاللعبة محسومة والقضية معروفة، لكننا الآن نقول لأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا لا تكن سلبيا، صوتك أمانة، صوتك الآن أمانة، لأننا على علم بإذن الله تبارك وتعالى أن الصوت سيؤثر تأثيرا حقيقيا ولن يداس عليه بالأحذية، فصوت مهما كان تصويتك. هذا ما اخترناه مع بعض أهل العلم وأهل القانون. إن رأيت أن تصوت بلا فصوت، عبر عن رأيك، المهم أن تكون إيجابيا وألا تكون سلبيا. أسأل الله أن يحفظ مصر وأن يحفظ عليها أمنها وأمانها ورخاءها واستقرارها، وأسأل الله أن يجنبنا الفتن وأن يجنب بلدنا الفتن ما ظهر منها ما بطن، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا جميعا لنتوب إليه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أمن بلاد الحرمين وأمن بلاد البحرين وأمن ليبيا وأمن اليمن، وأسأل الله أن يؤمن جميع المسلمين في أوطانهم وأن يحقن دماءهم في كل بقعة من بقاع الأرض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.